بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ها نحن أحبة الكرام على أعتاب سنة هجرية جديدة، قد تكلمنا في المرة السابقة في وداع سنة مضت، واليوم نتكلم في استقبال سنة أخرى. وإن من حكمة الله تبارك وتعالى أن وفق هذه الأمة في بدايتها إلى أن تبدأ عامها بشهر محرم، وتنتهي أيضا بشهر محرم أيضا، كما قال جل ذكره: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فجعل السنة 12 شهرا، هذا فيما جعله الله تبارك وتعالى ترتيبا للسنة، ووفق هذه الأمة إلى ذلك، ووفقها إلى الأشهر الحقيقية كما جعلها الله يوم خلق السماوات والأرض، كما بيّن ذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ودع فيها الأمة والدنيا كلها، فقال صلى الله عليه وسلم فيما قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، أي أن الزمان قد استدار فاعتدل في نفس الأيام والشهور كما خلق الله السماوات والأرض. هذا دليل على توفيق الله تبارك وتعالى لهذه الأمة حتى في موافقتها للأشهر والأيام التي خلق الله تبارك وتعالى الأرض على تقويمها، وإلا فأمم أخرى اختارت غير هذه الشهور، واختارت غير ترتيب هذه الأيام، فقدمت شهورا وأخرت، بل منها من لم يجعل السنة 12 شهرا أصلا، لكن الله تبارك وتعالى وفق هذه الأمة إلى أن تستقيم على الهيئة التي خلق الله السماوات والأرض عليها في أيامها وأشهرها، كما خلق السماوات والأرض معتدلة كذلك جعل الأمة في أيامها وأشهرها معتدلة، وجعل منها 4 حرما، وقال سبحانه: منها أربعة حرم، ثم نبه على خطورة ظلم النفس وظلم الآخرين في هذه الأشهر خصوصا، فقال صلى الله عليه وسلم مبينا هذه الأشهر، قال: منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم الذي هو شهرنا هذا، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم استقرار الأمور كلها وكمال الدين وتمام النعمة، ومنها أن وفقنا إلى هذه الأشهر، لكنه بين خطورة أيضا أن هذا التوفيق يتبعه مساءلة، يتبعه مساءلة عن هذه الأشهر خصوصا، خصوصا كما نبه الله تعالى، قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس وقتادة رضي الله تعالى عنهما: إن الله تبارك وتعالى قد حرم الظلم في الشهور كلها، إلا أن إثم الظلم في هذه الشهور، يعني الأربعة، أعظم وأشد. الله حرم الظلم في الشهور كلها، الله حرم الظلم في الشهور كلها، بل وحرمه سبحانه ومنعه عن نفسه، وأمر الأمة فيما أمر بالعدل، حتى أن الناس لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على الشرك، يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم: بما يأمر ربك؟ بما يأمر ربك؟ انتظر صلى الله عليه وسلم فنزل عليه قوله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالأمر بالعدل، وضع كل شيء في مكانه، هو العدل، والله تبارك وتعالى عدل في كل شيء، بل ورحم، يعني أنه تجاوز سبحانه وتعالى وعفى عن أشياء في حقوقه، وأمر الناس أن يلتزموا فيما بينهم بالعدل، ورغبهم في العفو أيضا، لكن العدل أساس الملك والحكم كما يقال. نعم، حرم الظلم في السنة كلها، خاصة في هذه الأشهر، لذلك قال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وإن من هذه الأشهر هذا الشهر، شهر الله المحرم، وما سمي هذا الشهر المحرم إلا لتحريمه، فحرم الله تعالى فيه كل تعدي، وجعل الإثم فيه أكبر، كما حرم فيه القتال إلا للتعدي أيضا، وجعل إثم ذلك أعظم إلا أن يكون دفعا للظلم ودفاعا عن الحرمة، جعل سبحانه وتعالى هذه الأشهر معظمة. ولذا يأتي من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة في الطاعة في هذا الشهر خصوصا، فيقول صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، حديث رواه مسلم. فبين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما في رواية أخرى: أفضل الصلاة بعد المكتوبة، بعد صلاة الفرائض الخمس قيام الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان بعد الفرض الصيام المطلق في شهر الله المحرم عموما. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في أواخر حياته، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم صيام معظم المحرم كما ثبت عنه صيام معظم شعبان، لكنه أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على أن الله تبارك وتعالى فضل بعض الأشياء على بعض، فكما فضل بعض الأراضي على بعض، فأرض مكة والمدينة أفضل من الأراضي غيرها، وفضل أرض المسجد على أرض البيوت والشوارع، وفضل بعض الناس على بعض، فاصطفى الملائكة من سائر البشر، وفضل بعض الملائكة على بعض، فجعل جبريل أفضل الملائكة. فكذلك يفضل الله تبارك وتعالى بعض الأيام على بعض، والله سبحانه خلق خلقه، وهو سبحانه يفضل ما شاء على ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا ينبغي لعباد الله تبارك وتعالى أن يحاكموا الله تبارك وتعالى لما أمر بذلك في هذا ولم يأمر في شيء آخر بنفس الأمر، ولما فضل هذه الأرض ولما فضل هذا الوقت. الله تبارك وتعالى يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، ليس لنا اختيار بعد اختيار الله تبارك وتعالى، وليس لنا تحكم على أمر من أوامر الله تبارك وتعالى. فما أمر الله به نحن ملزمون أن نسير وفق اختيار الله تبارك وتعالى. نعم إخوتي الكرام، اختار الله هذه الأشهر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أفضل الصيام الصيام في هذا الشهر عموما. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه قد فضل يوما في الشهر تفضيلا زائدا على باقي الأيام، كما أن الله تعالى فضل شهر رمضان بأن اختصه بأن فرض فيه صيام الفرض. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان تحديدا. فالله تبارك وتعالى اختار أن يكون الصيام من بين العبادات فيه فرض، واختار أن يكون الفرض فيه شهرا، واختار الشهر أن يكون رمضان. كل هذا اختيار الله تبارك وتعالى، ونحن ليس لنا أن نتعدى حدنا على اختيارات الله تبارك وتعالى، وإلا صار العبد بذلك طاغوتا. وما الطاغوت إلا عبد مخلوق تعدى حدوده، فجعل نفسه يختار ويرفض اختيار الله تبارك وتعالى، بدلا من أن يكون طائعا صار أن يكون مطاعا مطلقا، بدلا من أن يكون مأمورا صار يحب أن يكون آمرا مطلقا. تعدى حده، تعدى حده، والعبد لابد أن يلتزم حده مع الله تبارك وتعالى. فاختار الشهر رمضان صيام، ثم اختار منه ليالي أفضل من ليالي، بل ليلة أفضل من سائر الليالي، فاختار ليلة القدر. كذلك فضل صيام شهر الله المحرم بعد أن جعله من أشهر الله الحرم التي نهى وحرم وشدد فيها على اجتناب الظلم، على وجوب اجتناب الظلم، جعل فيها فضل الصيام، وجعل يوما فيها زيادة في الفضل هو صيام عاشوراء. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لا ينطق عن الهوى، فكل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله سنة الله أمره بذلك. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم ما ينطق لا في فرض شيء ولا في استحباب شيء، لا في كراهة شيء ولا في تحريمه، إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. بين النبي صلى الله عليه وسلم على أن يوما خاصا في هذا الشهر له فضل خاص، هو يوم العاشر من المحرم، وهو يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء له تاريخ في حياة المسلمين بل قبل بعثة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام يصوم يوم عاشوراء، لأن قريشا كانت تصومه وتعظمه. ومن أين عرفت قريش صيام ذلك اليوم؟ عرفته من اليهود، لأن اليهود كانت تعظمه. وهذا يدلك على أن أصحاب الدين حتى وإن كانوا ليسوا بظاهرين، إلا أن غيرهم يريدون دائما أن يتمسحوا فيهم، وأن يجعلوا أي قربة تقربهم إلى الله، وإن كانوا هم معاندون في الأصل. فقريش كافرة بالله، ونصبت أصناما تعبدها من دون الله، وجعلت منها آلهة مثل الله، وجعلت بنات لله تعبدها. الصور من الشرك كثيرة، لكنها أيضا في قناعتها الداخلية تعتقد أن اليهود أعلم بالله منهم. وهذه قاعدة ثابتة إلى زماننا وإلى كل الأزمان. فترى الآن الأمم الكافرة مهما تكبرت وتجبرت على المسلمين، إلا أنهم يعتقدون من داخلهم أن هؤلاء أصحاب قضية، هؤلاء أصحاب حق، معهم كتاب، يتفقون جميعا على أنه كلام الله تبارك وتعالى. فلذلك هم يحاولون زحزحتهم عن هذه القضية. وخيبة الأمل في من كان من المسلمين من أصحاب القضية يسارعون في الكافرين، يريدون أن يظهروا أنهم كذبا متحررون من التحزب أو من التعصب، وهذا جهل منهم. فليس هذا تعصبا ولا تحزبا، إنما التحزب والتعصب المذموم هو التعصب والتحزب على غير قضية، التحزب الأشياء ليس لها في الناس المفروض أن يكون مقياس، كتحزب للون أو لعرق أو لغيره. أما أن يكون كتاب من عند الله تبارك وتعالى ويلتزم الناس به، ليس هذا تعصبا مذموما ولا محتقرا، إنما هذا أمر لازم للخلق. الله تعالى أنزل عليهم كتاب وأرسل إليهم رسول، ليس لهم إلا أن يلتزموه. نعم أحبتي في الله، المشركون كانوا يصومون هذا اليوم موافقة لليهود، والدليل على أنهم كانوا يحترمون اليهود لأن لهم قضية، أنهم كلما احتاروا في أمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يرسلون إلى اليهود يستشيرونهم، فأرسلوا إلى اليهود يستشيرونهم، يقولون له هذا محمد يدعي الرسالة، فأخبرونا بأسئلة نطرحها عليه نختبره بها، لقناعة عندهم أن اليهود أصحاب قضية. فرطوا انحلوا نعم، لكن هم أصحاب قضية. فقالت اليهود لهم سألوه عن الروح، وسألوه عن قصة شباب دخلوا في كهف، ما قصتهم؟ فأتوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظر حتى نزلت عليه سورة باسم أصحاب هذه القصة، سورة الكهف، ونزل عليه قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الأسئلة اقترحها اليهود على مشركي قريش حتى يسألوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك أيضا على أمر مهم آخر، وهو أن أصحاب القضية إن تركوا قضيتهم، وأصحاب الدين إن حلوا في دينهم، احتقرهم غيرهم حتى الكافرين. فما الذي جعل قريش لا تتبع اليهود ولا تحترمهم؟ لأنهم رأوا أن اليهود يحرفون ويزورون في دينهم فلم يحترموه. وكذلك كلما التزم المسلمون، كلما التزمنا بأمر الله تبارك وتعالى واحترمنا أنفسنا مع ديننا، كلما احترمنا غيرنا. لكن إذا رأى غيرنا أننا قد تركنا ديننا ابتغاء الموافقة لهم لم يحترمونا، فلا يكون هذا لا قرب إلى الله ولا حتى قرب إلى الناس. والله تبارك وتعالى أخبر أن هذا دليل على ضعف النفوس ودليل على النفاق. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، انظر يسارعون فيهم، يدخلون فيهم، يريدون كما أن واحد عاوز يستخبى في وسط جماعة، عاوز يدوب في وسطهم فيتكلم بلسانهم ويخلع لباسه ويلبس من لباسهم حتى وإن كان لبس طاعة. فترى المحجبة تركت حجابها والتزمت بالتبرج الذي كان عليه الكافرين. الله تبارك وتعالى أخبر أن هذا نتيجة مرض في القلب. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إذن المشركون كانوا يلتزمون صوم عاشوراء تأسيا باليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من قومه يحترم بتوفيق الله تبارك وتعالى له كل شيء يقرب إلى الطاعة فعلا. وهذا دليل على أن الله اصطفى نبينا عليه الصلاة والسلام، فلم يكن يقلد قريش في كل شيء، إنما كان يسير مع قومه فيما فيه طاعة لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى اصطفاه واصطفى قلبه وطهره من بعد ولادته عليه الصلاة والسلام حتى لا يقبل إلا الخير، لا يقبل إلا الطاعة. فقومه كان عندهم عدل وكرم وشجاعة، ويقلدون بعض أهل الكتاب في بعض الطاعات، وكان عندهم زنا، وعندهم شرب خمر، وعندهم عدوان، وعندهم وعندهم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يوافقهم إلا فيما فيه قربة لله تبارك وتعالى، فوافقهم في الكرم، ووافقهم في الشجاعة، ووافقهم في الأمانة، ووافقهم في محبة الصدق، ووافقهم في صيام مثل هذه الأيام. انظر إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاء الله تبارك وتعالى له. فظل يصوم معهم صلى الله عليه وسلم صوم عاشوراء، وفي هذا دليل كثير على ما ذكرنا من الأمور. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة وصار المجتمع مرتبا أمر الناس بالصيام عاشوراء أمرا ملزما، كما روى سلمة ابن الأكوع وكما روت الربيع بنت معوذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمر الناس بصيام يوم عاشوراء، بل إن الربيع تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام عاشوراء ويتعهدنا فيه. يتعهدنا يعني يتابعهم عليه الصلاة والسلام في مدى صيامهم من عدمه، يتابعهم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلك على أن المربي لابد أن يتابع من يربيهم، ليس فقط يقول لهم كلاما ثم هو معزول عنهم تماما، لا، هو يتابعهم فيما يأمرهم فيه. الأب كذلك لابد أن يتابع أبنائه فيما يأمرهم به. ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يقل كلكم آمر، قال لا، كلكم راع. وفرق بين الراعي والآمر. الراعي أشبه براعي الغنم، أرأيت راعي الغنم يأمر الغنم أن تذهب إلى المرعى وهو مصرف عنهم، أم أنه يذهب معهم ويتابعهم ويتابع الشارد منهم، يضمه إلى المجموع ويوجههم؟ هذا هو الراعي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال فالرجل في بيته راع مسؤول عن رعية المرأة، راعية، ليس موضوع أوامر إنما موضوع رعي، رعاية، عناية. ولذلك قال والعبد في ماله سيد، حتى الخادم راع، لأنه لا يأمر السيد إنما يرعى ماله ويحافظ عليه. كذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يتعهدنا في صيامه، في صيام ذلك اليوم. قالت فلما فرض رمضان لم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بصيامه، ولم ينهانا عنه، ولم يتعهدنا فيه. إذن أحبة الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم كمرحلة أولى يوافق أهل الجاهلية في طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا يدلك على أن لأمة الإسلام أن تستفيد من غيرها، لكن فيما لا يصادم دينها. فالميزان في يدها هي، لا في يد غيرها، بمعنى أن الميزان عندك أنت، والأوامر عندك أنت التي تقيس بها ما تأخذ من عدوك وما تترك، ليس أن تأخذ كل ما عندهم ولا أن تترك كل ما عندهم، إنما تأخذ ما يصلح بمقاييسك أنت أن تقبله، وترفض ما بمقاييسك أنت أن ترفضه. أنت عندك الميزان، الشرع، الوحي، القرآن والسنة، هذه هي الميزان التي تقيس بها ما عند غيرك. أما أن ترفض كل ما عند الغير وإن كان فيه خير، أو تقبل كل ما عند الغير وإن كان كله شر، هذا ليس إلا التبعية المرفوضة، هذه تبعية مرفوضة، هذه هي الإمعية التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكن أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت معهم، وإن أساءوا أسأت معهم في هذه وهذه، ولكن وطنوا أنفسكم، ربوا أنفسكم على إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كمرحلة أولى كان يوافق قومه، لما انتقل وأوحي إليه صلى الله عليه وسلم ظل ملتزما بصيام هذا اليوم، وهذا يدلك على أن اختيارات النبي صلى الله عليه وسلم في الأوامر ليست شخصية، إنما هي بوحي من الله، ولذلك لم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أبدا يخالف أمر الله تبارك وتعالى. فأمر الناس بالصيام وصار فرضا عليهم صيام يوم عاشوراء. فلما فرض الله تبارك وتعالى صيام رمضان ترك فرضية هذا اليوم، ولكن بقي استحبابه، بقي استحبابه. ولذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يفضله على غيره إلا يوم عاشوراء وصيام شهر رمضان. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يفضله على غيره، هذا أفضل يوم كان يحافظ ويواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أيام السنة عموما، صيام يوم عاشوراء. وقال في الحديث: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية. فكما أن صيام عرفة أيضا يوم فاضل يكفر الله تبارك وتعالى به ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة، صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. ولعل الفارق بين يوم عاشوراء ويوم عرفة أن يوم عاشوراء فضله للناس جميعا، أما صوم عرفة ففضله لغير الحجيج، وإلا فالسنة أن الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، لا يصومون ذلك اليوم، وإنما يفطرونه، أفطره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صيام عاشوراء مفضل، وبعد أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم فرضه صار إلى الاستحباب مرة أخرى، أخبره أصحابه عليه الصلاة والسلام أن اليهود تصوم ذلك اليوم، وهذا يدلك على أمور أيضا، على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن بعيدا عن الناس حتى غير أصحابه، فكان يعرف ما عليه اليهود ويخبره أصحابه بذلك. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم منعزل عن الدنيا، إنما كان عليه الصلاة والسلام مختلطا بها، لكنه له عمل، له ترتيب، عليه الصلاة والسلام له منهج يسير عليه، ليس متأثرا بغيره بمعنى أنه معهم في أي حال، إنما كان له منهج، ومع ذلك يدري ما يحدث حوله، فالصحابة يبلغونه بهذه الأمور ويتصرف بناء على ذلك. فأخبره الناس أن اليهود تصوم ذلك اليوم، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بالصيام. وفي رواية عند البخاري: أنتم أحق بموسى منهم. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منهم، فهو رسول نبي، وموسى رسول نبي، وبينهما أخوة في الرسالة والنبوة، فهو أولى وأقرب منهم إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وأنتم أحق بموسى منهم. نعم، لأننا وموسى عليه الصلاة والسلام على التوحيد الخالص، وإن كان موسى أرفع منا درجة طبعا عليه أفضل الصلاة والسلام، لكننا جميعا موحدون لله تبارك وتعالى، منقادون لأمر الله تبارك وتعالى. فلماذا نحن أقرب منهم؟ لأنهم انحرفوا عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. كما أن الآن لو أن شخصا اسمه محمد عبد الله، فهو أشبه في الرسول صلى الله عليه وسلم في اسمه، لكنه لو كان شخصا منحلا بعيدا عن أمر الله تبارك وتعالى، صار شخصا يسمى أي اسم آخر أبعد ما يكون عن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم من هذا الشخص الذي تسمى باسمه. لماذا؟ لأنه يشبهه في الطريقة وفي المنهج وفي العمل. فنحن أولى بموسى، نعم، لأنه أقرب إلينا بتوحيده لله، أقرب إلينا بطاعته لأمر الله، من اليهود الذين حرفوا دين الله وحرفوا الكتاب والكلام الذي أنزله الله على موسى. أنتم أحق بموسى منهم، نعم، وأنا أحق بموسى منهم، صحيح. فصامه وأمر الناس بصيامه، يعني على سبيل الاستحباب. ثم إنهم لما ألحوا على رسول صلى الله عليه وسلم أنهم يوافقونهم، وهذا دليل على أن الصحابة كانوا علموا وتأصل في نفوسهم أنهم لا ينبغي أن يكون بينهم وبين أهل الكتاب من اليهود والنصارى شراكة حتى في الصيام. طيب، هذا اليوم فيه فضل فعلا وخير، حتى أنهم سألوا اليهود، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل اليهود لماذا يصومون ذلك اليوم، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل، فصامه موسى شكرا لله تعالى، فقال: أنا أولى بموسى منهم. هذا في إحدى الروايات. إذن هذا حق وافقوهم، فماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكله بوحي من الله؟ قال: لئن بقيت إلى قابل، إلى السنة المقبلة، لأصومن التاسع والعاشر. هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أولا لا يترك الحق إن وافقه فيه غيره، لا يترك الحق إن وافقه فيه غيره. ثانيا يخالف اليهود ما استطاع عليه الصلاة والسلام. فكأنك كلما أرشدت إلى أمر من الخير ففعله غيرك تركته لأنه فعله غير المسلمين؟ لا، أنت لك ثوابت لا تتحرك عنه. تخالف اليهود، نعم، لكن أيضا بنفس المقياس الأول، لا أنت تقبل كل مع غيرك ولا أنت ترفض كل مع غيرك، إنما أنت معك ميزان، ما استقام على ميزان قبلته وإن كان مع غيرك، وما لم يستقم على ميزانك تركته وإن كنت عليه. فالعبرة بالمقياس، لا العبرة بالهوى. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: لا يكن أحدكم أمعا، يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أسأت، ولكن وطنوا على أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، وتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة، ثابت قوي يرفض أي تلوين خارجي، وقلب أسود مربادا، أسود سيء ليس بالنظيف، متسخ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ما يجري مع الناس جرى معهم، نحن لنا مقياس ثابت يظهر ذلك في التزام النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. ذلك اليوم هو يوم سنة، قال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة كاملة. أقول قبل هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه سنة ثابتة في صيام يوم عاشوراء، وهي تدل على دروس في الولاء والبراء، وكيف تكون القيادة والريادة لهذه الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم قد تدرج به في صيامه، فصامه أولا موافقة لقومه، ثم صامه التزاما بما أوحى الله إليه، أمر الناس بصيامه فصار فرضا عليهم، ثم لما فرض رمضان ترك فرضيته فصار استحبابا، ثم أمر صلى الله عليه وسلم وأوصى أن يصام معه يوم آخر مخالفة لليهود بأن يكون التاسع والعاشر، وفي رواية والحادي عشر. ولذلك أهل العلم يقولون إن فضل صيام عاشوراء له أربع مراتب في الفضل. أفضل ما يكون أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر، تسعة وعشرة وإحداشر، ثم في الدرجة الثانية في الفضل أن يصام التاسع والعاشر، ثم في الدرجة الثالثة في الفضل أن يصام العاشر والحادي عشر. فمثلا شخص لا يستطيع صيام ثلاثة أيام، يصوم اليومين، ينقي يومين التاسع والعاشر، فاته يوم التاسع يبقى يخلي الحداشر مع العاشر، هذه الدرجة الثالثة. وآخر الدرجات أن يصوم العاشر وحده، وإن أتى يوم العاشر هذا يوم جمعة فلا مانع من ذلك. فما دامت السنة ثابتة في صيام يوم، فأي يوم كان فالسنة صيامه. فلو كان الجمعة وحده يصام وحده لا حرج، وإن أتى يوم الأحد وحده وصامه وحده لا حرج، أتى يوم السبت وحده صيامه لا حرج. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد، قصد إفراد يوم الجمعة بالصيام، قصد الإفراد بمعنى أنه لو صام أربع خمس يوم وراء بعض سرد خميس وجمعة وسبت وحد واثنين لا حرج، لكن المنهى عنه قصد صيام إفراد الجمعة وحده أو إفراد السبت وحده. لكن لو صام الجمعة والسبت والحد والخميس لا حرج. إذن أنت إن كنت صاحب همة فاجتهد في صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، فإن كانت همتك أقل فليكن تركيزك على التاسع والعاشر، همتك أضعف ولا يمكنك صيام، لم تتمكن من صيام التاسع فليكن العاشر والحادي عشر، همتك عند يوم واحد اجعلها كلها في صيام العاشر، واقصد وانوي فضل الله تبارك وتعالى الذي جعله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تكن ذلك المغرور الذي ظن أنه بصيام يوم عرفة الماضي ذهبت ذنوب السنة كلها، فماذا سيكون الفضل في صوم عاشوراء؟ وما أدرك أن صيام عرفة الذي صمته كان 100%، فكفر الذنوب 100%. لو كفر هذا 50% فأنت محتاج إلى تكفير 50%. والمغرور المغرور الذي يرى حسناته ولا يرى سيئاته. ولذلك قال أحد الصحابة لبعض التابعين: أنتم ترى ذنوبكم في أعينكم أدق من الشعر، كنا نراها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبال. أنتم ترى الذنب بسيط، فتأمر الشخص تحث على سنة، يعني سنة، وكأن السنة المستحبة هذه لا أجر له، فتجد النفس وأدي نفسي لربما زاهدة في سنة من السنن، ولربما تكون هذه السنة تحولك تحويلا نوعيا في الآخرة، فتنقلك من أن تكون حسناتك أقل من سيئاتك فتدخل النار حتى تطهر، تنقلك إلى أن تكون حسناتك أرجح من سيئاتك فتدخل ابتداء الجنة. ففضل الله تبارك وتعالى على أمة التوحيد أن من تساوت حسناته والسيئات صار إلى الفضل، إلى فضل الله تبارك وتعالى، يعني إلى الجنة، ومن رجحت حسناته على سيئاته صار ابتداء إلى الجنة. لكن الخطورة أن ترجح سيئاتك على حسناتك ولو بسيئة واحدة، أنت معرض للعقوبة إلا أن يتداركك الله تبارك وتعالى برحمته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتداركنا جميعا برحمته. فإياك أن تزهد في سنة ولا تكن ذلك المغرور، فعد سيئاتك أولى لك، عد سيئاتك أولى بك من أن تعد حسناتك. أما حسناتك فاجعلها عند الله تبارك وتعالى، وإن فاقت حسناتك سيئاتك فلن تضيع عند ربك سبحانه وتعالى، فأنت محتاج إلى أن تكفر سيئاتك وأن تكفر حسناتك وأن ترتفع درجاتك في جنة الله، أنت محتاج إلى كل ذلك. فلا تستكثر على نفسك أن تكون من صاحب هذا السبق. نسأل الله أن تبارك اجعلنا جميعا منهم، وإياك أن تكون من أصحاب البدع والأهواء. نسأل الله أن يبرئنا جميعا من البدع والأهواء، فإن البدع تدمر الصالحات وتدمر الأعمال. قال صلوات الله وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هو مردود على صاحبه. وإن من البدع في عاشوراء أن يحتفل بها بعض الناس، أن يحتفل بهذا اليوم بعض الناس. تقول الرسول صلى الله عليه وسلم صامه على سبيل الاحتفال، أقول لك لا تكيف أنت الأمور، إنما انظر إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الذي فعله بالضبط في ذلك اليوم. الرسول احتفل بيوم الفطر، نعم احتفل به، صلى فيه وذكر الله فيه، ولكن أمر بالتوسيع على الفقراء، وجعل الشرع زكاة الفطر توسيع، ولبس الجديد وأظهر الفرح، وقالها لكل قوم عيد وهذا عيدنا، قال هذا لأبي بكر رضي الله عنه، هذا مظهر احتفالي. كذلك في يوم الأضحى احتفل عليه الصلاة والسلام، فلبس الجديد واغتسل وخرج في أحسن ثيابه وصار يهنئ الناس والناس يهنئونه، هذا مظهر احتفالي أيضا، هذا عيدنا، قال هذا عيدنا. لكن هل في يوم عاشوراء سماها عيدا؟ لم يسميه عيدا. ماذا فعل فيه صلى الله عليه وسلم؟ صامه. فالذي يجعل يريد أن يجعل يوم عاشوراء يوم احتفال بالضبط كالذي يريد أن يصوم يوم الأضحى، يقول احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام واحتفل بالجديد والاحتفال، فممكن تحتفل هنا وممكن تصوم هنا. لا، ليست الأمور لاختيارك، إنما في أول الحديث الاختيار اختيار الله تبارك وتعالى، فاختار هذا اليوم كاحتفال، أنت السنة فيه الاحتفال، ويحرم عليك صيام يوم الفطر ويحرم عليك صيام يوم الأضحى. وفي يوم عاشوراء فيه السنة الصيام، فكذلك أيضا لا يجوز لك ويكون من الابتداع أن تحتفل بذلك اليوم. من الناس من يحتفل فيه ويجعله يوم عيد ويلبس في أحسن الثياب، وهذا الأمر صار تقريبا مندثرا، لم يبقى إلا فيه يمكن بعض أكلات تسمى بعاشوراء أو شيء من هذا، يعني لو خليته بعيد عن اليوم أفضل أيضا، لأنه ليس لنا أن نحتفل بما لم يحتفل به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وأخطر من هذا بدعة الشيعة التي يجعلون هذا أكبر يوم يلطم فيه الخدود ويشق الجيوب ويسيل الدماء، دماء أنفسهم في ذلك اليوم، لأصل بدعة في دماغهم، وهي أصل انحراف الأصل الذي استتر الشيعة كلهم حوله، وهي أن هذا اليوم هو الذي قتل فيه يوم قتل فيه الحسين رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وظنوا أن الاحتفال أن يندبوا طولة حياتهم، حتى أن من ضمن مثل أذكار الصباح والمساء في السنة عندهم اللطميات، اللطميات يوم اللطم، فترى الرجال وترى النساء كلهم يلطمون، حتى القيادات عندهم ترى في خطبهم المشهورون ترى في آخر الخطبة يقول يا حسين، وتنتهي الخطبة على ذلك، بدل ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك يقول يا حسين، يستغيث بغير الله تبارك وتعالى. وترى هذه الإشارات، هذه الإشارات أساسها ضرب الصدور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من لطم الخدود، اللطميات هذه يفعلونها النساء وترونها الشيعة، وعلى القنوات التي تزيد كل يوم ترى اللطميات، وترى هذا اليوم وترى القنوات كلها أعتقد ذلك سترى أنها مسودة، هذا يوم الحزن الأكبر عندهم. لماذا تعاقبون أنفسكم على قضية لستم طرفا فيها؟ بل لماذا تجعلون هذا الحقد متوارث لأهل السنة، وتجعلون أهل السنة كأننا نحن الذين قتلنا الحسين، وبالتالي لابد أن تعبأ القلوب بكره أهل السنة؟ هذه كلها بدعة، نرفضها منهم ونرفضها من أنفسنا أيضا، فلا يجوز لك أن تعبئ نفسك حقدا على رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان ينتسب إلى الشيعة في الأصل لكنه جاهل بما عليه، فالذي لا يفعل بدعهم ولا يعتقد اعتقاداتهم وإن كان يعيش بينهم نحن أولى به منهم، نحن أولى بكل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في أي مكان كان، فالبدع كلها مرفوضة سواء منا أهل السنة أو من غيرنا، والسنة كلها مقبولة من كل أحد. يكفيك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام يوما كانت تصومه اليهود، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن من دينه تعبئة القلوب بالحقد على أحد، إنما أحب الخير لكل الخلق عليه الصلاة والسلام، أحب الخير لكل الخلق، فها هو يوافق اليهود، ولو كانت الأمور عصبيات وواجهات لرفض كل شيء، لكن الحق يلزم نفسه به عليه الصلاة والسلام، وإن كان أصلا مع اليهود لا مانع، لا مانع ما دام هو حق، فالحق ضالة المؤمن كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ضالته أنت بتدور عليه، بتدور عليه، أينما الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها فهو أحق بها، أحق بها، التزام السنة والتزام الهداية يرفع الله تبارك وتعالى به أمة الإسلام. وإياك أن تظن أن الدين أو الهداية أو السنة ترجع بالأمة، الذي يرجع بها البدعة والبعد عن دين الله تبارك وتعالى. نسأله سبحانه بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، نسأله أن يقاتل اليهود المجرمين ومن هاودهم، أن يدافع عن المسلمين في كل بقعة من أرضه، في فلسطين، في أفغانستان، في العراق، في كل بقعة تنتهك فيها حرمة مسلم أو مسلمة، نسأل الله أن يدافع عنهم وأن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يؤيدهم وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.